السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقات الماضية شرعنا في الحقيقة جزئية في غاية الأهمية. هذه الجزئية متعلقة بمحور حديثنا بصورة أساسية، وهو الطفل اللي احنا المفروض هيبقى اهتمامنا منصب على تعليمه القرآن الكريم، او احنا بنقول اللي هو المتعلم اللي هو صار الان في خندق التعلم. وقلنا ان احنا عايزين نعرف اصول التعامل وقواعد التواصل مع هذا الطفل، وكنا بدأنا في بعض الامور المنهجية، وبرضو لازلت اؤكد واتمنى تتحملون، المنهجيات اهم من احاد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل، والحقائق اهم من الدقائق، رغم ان احنا محتاجين ده وده، لكن احنا ما يطيب لنا ان احنا ندخل في تفاصيل قبل ما نؤصل الاصول، ولا ان احنا ندخل في دقائق قبل ما نتكلم عن الحقائق، ولا ان احنا ندخل في احد معلومات قبل ما نتكلم عن المنهجيات. وبناء عليه انا عايز اتكلم في قضية. القضية دي يمكن كنا اشرنا اليها في الحلقة اللي فاتت، وهي قضية متعلقة بالوحي الشريف اللي المفروض احنا هنعلمه للطفل ده. القضية دي هي قضية مركزية الوحي. وقلنا لما نقول المركزية يبقى قصدنا المصدرية والمنهجية. يعني ايه بقى المصدرية ويعني ايه المنهجية؟ معلش اتمنى نركز مع بعض النهاردة، لان انا هقول شوية معلومات متعلقة بباب كده بيسموها philosophy of science او فلسفة العلم، واتمنى ان احنا نركز فيها، لان في الحقيقة زي ما قلت المرة الماضية قضية تعليم القرآن لأطفال المسلمين هي قضية حضارية، والطفل المسلم هو ميدان صراع حضاري بين الأمة المسلمة وبين غيرها، ولذلك احنا لازم نكون منتبهين للحاجات دي بشكل كبير جدا. لان مش هكذب على حضراتكم ومش هجمل الأمر، هو في الحقيقة تمت عملية تنحية للوحي بشكل ممنهج عشان نصل الى ما وصلنا اليه الان. انا مش هقول على مستوى الامم والمجتمعات بس، لا، احنا على مستوى الافكار والتصورات وعلى مستوى ثغرات كتير في جسد الامة تم تنحية الوحي وسدها للأسف باشياء يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. ايه الكلام اللي انت عمال تتكلم فيه ده كتير؟ طيب تعال نتفق الاول على حاجة. هما بيقسموا العلوم لعلوم كونية وعلوم انسانية، او بصورة اخرى ممكن نقول علوم عمرانية وعلوم ايمانية. تاني بقى، في علوم كونية وعلوم انسانية، او في علوم عمرانية وعلوم ايمانية. يعني ايه قصدك؟ ايه يعني؟ مثلا نصنف الطب فين؟ الطب علم انسان بيخدم الانسان ده بدنيا، هو علم عمراني. الهندسة، الجيولوجيا، علوم الجغرافيا وغيرها من العلوم دي بيسموها، يعني الانواع دي من العلوم. ممكن ناس تقول علوم مادية، ناس تقول علوم كونية، ناس تقول علوم عمرانية، ايا كانت التسمية. في نوع تاني من العلوم بيسموها علوم انسانية، ناس تقول علوم ايمانية، ناس تقول علوم مش عارف فلسفية، ان كانت التسمية اللي بتسماها. زي ايه مثلا؟ زي علم النفس، علم الاجتماع، الادارة، التربية. كل دي يعني في بعض الاحصائيات المشهورة وصلت لما يربو على 20 علم. طيب فدي انواع علوم ودي انواع علوم، علوم حاضرة عند البشرية وعلوم يحتاجها الانسان. طيب تعالوا نبص كده ببساطة شديدة، نظرة للعلوم دي ونظرة للعلوم دي، نوعية العلوم دي ونوعية العلوم دي. وعايزين ننظر لحاجة مهمة جدا، لعلاقة الوحي بالعلوم دي. يعني ايه؟ النهاردة العلوم اللي هي الكونية دي ممكن نقول عليها علوم تجريبية، يعني واضح قوي فيها ان انت تمسك وتشرح وتحط ده وتعمل وتودي وتحط دي مكان دي وتجرب وتصمم وتحط، منظورة الى حد كبير وملموسة. في العلوم التانية دي اغلبها هي مش منظورة ومحسوسة، يعني في مدارس طبعا مثلا في علم النفس زي المدرسة التحليلية، وفي مدارس تانية مثلا المدرسة التجريبية، مدارس هي يعني في مدرسة عايز تاخد الشغل الاكسبيرمنتال اللي هو موجود في العلوم الكونية او علوم المادية وتحاول تحطه على العلوم الانسانية دي، بس يبقى في النهاية انك بتتعامل مع شيء مش منظور، يعني الى حد كبير الموضوع قائم على الملاحظة على الاوبزرفيشن وما يخصها. طيب النهاردة هنفترض ان العالم فلان الفلاني اتكلم عن المسألة التي تخص الانسان في علم النفس او في علم الاجتماع او في التربية او في الادارة او غيرها. هذا العالم الذي يتكلم هذا الكلام اشتغل على نطاق قد ايه من البشر؟ يعني كام انسان؟ 50,000، 60,000، 100,000، 200,000، مليون انسان، 10 مليون انسان. طيب النقطة التانية، العدد من البشر اللي هو يعني اشتغل عليه ده كان في انهي بيئة بالضبط؟ الزمان المكان فين؟ يعني في اسيا ولا في افريقيا ولا في اوروبا ولا في امريكا الشمالية ولا في امريكا الجنوبية، فين بالضبط؟ طيب السؤال الثالث، الزمن هل هو اشتغل مثلا في القرن العشرين ولا الحادي والعشرين ولا القرن التسعتاشر ولا القرن التمنتاشر، في اي قرن من القرون بالضبط؟ اللي انا بتكلم عليه دي حاجات كده اساسية في الابحاث العلمية اللي بيقولها time person place او الانسان الزمان المكان، يعني حاجات يعني اساسية في اي تجربة او اي حاجة بتتعمل او اي ملاحظات بتصدر. سؤال النهاردة اللي اشتغل على المليون انسان او العشرة مليون انسان وخد عينات وكذا 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 وكذا، طب فين بقيت على سبيل المثال الستة او السبعة او الثمانية مليار اللي موجودين على الكرة الارضية حاليا؟ لو افترضنا ان هو اشتغل على قارة اسيا وقارة افريقيا، طب بقية القارات؟ طب خلاص اشتغل على كل سكان الكرة الارضية واشتغل عليهم في كل مكان في الكرة الارضية. طيب اشتغل في القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر والتسعتاشر والعشرين والواحد والعشرين؟ هذا يستحيل اصلا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ببساطة ان اغلب العلوم البشرية والتجارب وغيرها والحاجات دي كلها ليها محددات. يعني انت بتقلل من موثوقية البحث العلمي والقواعد اللي احنا خرجنا بيها او ما خرجناش بيها، طب ما هو زيه زي الطب. لا، ما هو المشكلة ان انت في الطب او في الهندسة او في غيره انت حاجة شايفها بعينك، انت جيت مشرح الجزء ده من جسد الانسان عذرا وشفت الكبد قدامك، في حاجة هنا اسمها ليفر كبد، في حاجة هنا اسمها كذا، في حاجة اسمها كذا، في حقائق ما يكاد ينزع فيها. طب ما التاني ده برضه هو عنده حقائق ما يكاد ينزع فيها. لا معلش بقى، هنا تحتاج حضرتك نرجع لورا ونشوف الناس نفسهم اللي هم اشتغلوا بالانواع دي من العلوم وهم بيتكلموا ازاي عن معرفتهم بالانسان. مساحة التخبط اللي موجودة، مساحة التغيير اللي بتحصل طول الوقت والاضطراب الحاصل. بعيدا عن كده عشان محدش بس يتصور يقول يعني انت بتهدم الباب ده وبتهدم العلوم دي ومش عارف بتقول ايه، ده انت نفسك بتقول انك مش عارف واخد كذا. مش دي الفكرة. الفكرة ببساطة ان احنا النهاردة محتاجين ننظر الى المنتج اللي احنا بنتكلم فيه ده وفي منتج تاني مختلف. يعني بيفكرني كده بسيدنا عثمان بن عفان لما اتته قافلة وكان اهل المدينة في حالة صعبة جدا اقتصاديا يعني، وجالوا التجار فقالوا هنعطيك بالدرهم درهمين، قال ان هناك من يعطيني اكثر من ذلك، الدرهم اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، يعني قالوا والله لا يعطيك احد اكثر من ذلك، قال لا، ان هناك من يعطيني اكثر من ذلك، يعطيني الدرهم بعشرة دراهم ويضاعف لمن يشاء هي في سبيل الله. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول انا مش عايزك النهاردة تبص على مستوى العلم ده ذاته، احنا عايزين بقى نبص على العلم ده او نبص على الانتاج البشري ده لو صح التعبير، ونبص على حاجة تانية مهمة قوي. ايه بقى الحاجة التانية دي؟ النهاردة لما يتكلم في الانسان، الانسان اللي زيه اللي هو اقصى ما يمكن، هو نفسه ما يكونش عارف نفسه، يمكن هو نفسه يكون في حاجات تخص ابنه ولا بنته ولا كذا هو مش عارفها، اغلب ما نعرفه عن بعضنا البعض هو ملاحظات، مشاهدات، حاجات بنشوفها. وهذا الانسان ربما يتم خداعه لسنوات طويلة والقرون طويلة كمان. طيب خد الانسان ده بقى كده، وخد انتاجه، وخد كلامه، وكل ما يتعلق بالانسان، معلش، وحطه كده في ميزان، والله استحي اقول كده، والله استحي. وضع بقى في المقابل ما اخبر به الرحمن عن الانسان. بص بقى، هنخش بقى في حاجات دينية ومش حاجات دينية ومش عارف ايه، وتقعد تقول لي كذا ومش تقول لي كذا. لا، المسألة دي بقى مسألة في غاية الأهمية، وهتحتاج توضيح. توضيح ايه وازاي في منتهى الأهمية، ده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه بإذن الله بعد الاستراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بنقول قبل الفاصل ان دلوقتي المسألة، مسألة العلوم الإنسانية دي نفسها والاجتهادات البشرية المرتبطة بهذه العلوم الإنسانية، في محددات ليها، محددات زمنية او محددات مكانية او محددات إنسانية، تمام؟ وقلنا دلوقتي لما ناخد هذه المجهودات البشرية ونحطها في الميزان في مواجهة ما جاء عن الرب سبحانه وبحمده، انا بقول اصلا انا استحي ان نحط دي في الميزان قصاد دي. ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، احنا الرب سبحانه وبحمده مفيش يعني علم بينا، لا يحد زمان ولا يحد مكان ولا يحد انسان. يعني نسمع مع بعض كده، ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يعلم من خلق، يعني الرب العظيم الذي له هذه القدرة المبهرة على الخلق، كيف يتصور أنه لا يعلم ما يتعلق بمخلوقه؟ يبقى معلش هنا، لا يعلم من خلق، نركز الحتة دي على تفسيرين، على تفسيرين. الأمر كله مرتبط بإيه؟ بمن؟ من دي عائدة على مين؟ يعني لا يعلم من خلق على تفسير يعني مخلوقه، يعني الذي خلقه، يعني ازاي ان الرب هو اللي خلق الانسان ده ويتصور او يتوهم ان في حد اعلم بيه منه. وعلى التفسير الثاني، الرب سبحانه وبحمده لو هذه القدرة العظيمة المبهرة على الخلق، ازاي يتصور ان ما عندوش علم عظيم كامل؟ كيف لا يتصور ذلك؟ لا سيما والرب سبحانه وبحمده لطيف خبير. يعني كنا دايما نقرب الموضوع، نقول النهاردة لو انا صنعت هاتف المحمول ده، اعتقد ان ما حدش من حضراتكم هيكون اعلم به مني. يمكن قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، يعني معذرة لنا، لا حضرتك ولا حد تاني ولا مش عارف واحد شغال يكون اعلم به، اعلم بالهاتف المحمول ده من اللي صنعه. ده حاجة طبيعية واحنا نقر بيها. الانسان ده مين اللي خلقه؟ الرب سبحانه وبحمده. فكيف يتصور ان الانسان ده في حد اعلم بيه من الله سبحانه وبحمده، وهو اللطيف يعني بيجي على معاني من اشهرها معنين، المعنى الاول اللي هو معنى اللطف والعطف والرحمة، والمعنى التاني معنى العلم، يعني في معنى متعلق باللطف والرحمة والنعمة وغيرها، وفي معنى متعلق بالعلم. الأشياء اللطيفة اللي هي الأشياء الدقيقة، يعني يعلم ما لطف وخفي ودق من الأمور. طيب وهو اللطيف الخبير، يعني سبحان الله ربنا بيقول لنا اللطيف دي يعني المعلومة كبرت أو صغرت هي لا تكبر على علم الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعني ما فيش حاجة بتغيب عن ربنا ولا مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما فيش حاجة مش إلا يعلمها، إلا يعلم الورقة دي بس، ده يعلم يعلمها ويعلم قصتها وبدأت إمتى وانتهت إمتى يعني كل ده. فلا شيء يغيب على علم الله سبحانه وبحمده. فالرب لطيف يعني مهما دقت المعلومة أو كبرت، يعني صغيرة وكبيرة ده في قاموسنا احنا، إنما في قاموس الله ما فيش حاجة اسمها صغير وكبير، ما فيش حاجة اسمها يسير وعسير، كله على الله سبحانه وبحمده هين، هو علي هين. طيب دي الأول. والتانية خبير. خبير بقى يعني أنا بس عشان أقرب المسألة، النهاردة أنا ممكن أستطيع إجراء عملية مثلا استئصال الزائدة الدودية لمريض، ومثلا أنا يعني عمري في المهنة دي سنتين، وفي طبيب تاني هو عمره في المهنة دي 20 سنة، على مستوى كم المعلومات، كم المعلومات اللي عندي هو اللي عنده، انما الفارق الواضح ما بيننا الخبرة. انا اقصى عدد من العمليات عملته مثلا وليكن 20 عملية، هو قصاد ال20 عملية دي عمل 2000 عملية. فالفارق هنا بيننا مش كمي، الفارق هنا ايه؟ نوعي. ان هو لا، المعلومة دي اختبرها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين والف والفين. الرب بيقول لنا ان هو خبير سبحانه وبحمده، خبر عباده سبحانه وبحمده، يعني ما فيش انت النهاردة ما عداش عليه مخلوق ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة، لا. ولذلك الرب سبحانه وبحمده يقول ايه؟ يقول ربكم اعلم بكم. محدش اعلم بالانسان من الله سبحانه وبحمده، محدش اعلم بك من الله، بل يقول الله سبحانه وبحمده هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني ما فيش حد معاه قصتك الكاملة الا الله وحده سبحانه وبحمده، حدش معاه قصتك الكاملة الا الله. انا اسف، ولا حضرتك حتى، ولا والدك ولا والدتك. في بعض فصول قصة حياتنا تخفى علينا احنا حتى نفسنا، ويعلمها الله سبحانه وبحمده. فبمنطق بسيط جدا يا جماعة، بمنطق بسيط جدا، النهاردة لما يعني اصل هو الموضوع يعني مبني على حاجة تانية، يعني النهاردة لما هنقول هل يشك احد منا في انه لا احد اعلم بالانسان من الله؟ ما بنشكش في دي، ما هي حاجة مترتبة على حاجة. اذا بناء عليه طالما احنا متأكدين من دي، فكل ما يقوله الله فيما يخص هذا الانسان مقدم على اقوال غيره. دي مسألة مهمة. ولا احد اعلم بالانسان من الله. والانسان ده لما يحب يتعرف على نفسه، عشان عايز يتعرف على نفسه، ما هيلاقيش مصدر في 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 امان واتزان ما جاء عن الله سبحانه وبحمده. دي 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 لازم تبقى، ما هو اسم حاجات مترتبه على بعضها. انت مش مقر ان هو اللي خلق؟ طيب طالما انت حضرتك مقر ان هو اللي خلق، يبقى طبيعي انك تقر ان محدش اعلم بمخلوقه منه سبحانه وبحمده. دي حاجه، دي مسلمه عقليه، مساله منتهيه، واكد الله سبحانه وبحمده عليه. واعلم بكم اذا انشاكم الارض اذا انتم اجنه في بطون امهاتكم. دي قضيه منتهيه. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول النهارده لما نحط في الميزان كل ما جاء عن البشر، لا، في محددات كثيره جدا، محددات انسانيه، الانسان صغير ولا كبير، طويل ولا قصير، مش عارف ايه، محددات مكانيه جغرافيه وديموغرافيه، محددات زمنيه. انما انت امام رب سبحانه وبحمده كلامه لا يحد انسان ولا يحد مكان ولا يحد زمان. فمش قادر اتصور باي منطق يقدم كلام غير الله على الله، ومش قادر اتصور باي منطق لما تبقى حاجه تخص الانسان ده يبحث المرء عن ما يخص هذا الانسان عند غير الله. مش قادر اتخيل دي اصلا، او مش قادر اتصورها. هذه مسلمه عند المسلم المفترض اصلا، يعني هذه مسلمة عند المسلم. وأي حاجة مقبولة ما لم تصادم الوحي، يعني دي ما لم يصادم ما جاء عن الله سبحانه وبحمده. طب هو معلش يا دكتور، يعني هو في أصلا، هو يعني في الوحي بقى الإنسان ده مين وإيه قصته وما يتعلق به وصفاته ومش عارفه ومشاكله وكلام من ده؟ طب لماذا جاء الوحي أصلا؟ يعني طب ما هو يعني يبقى لماذا جاء الوحي؟ أنا جماعة ببساطة شديدة، أنا آسف، ما يخص مثلا علم النفس، ما يخص الإنسان ونفسيته ونفسه، ما يخص الإدارة، إدارة الإنسان ده، إدارة الذات أو إدارة المؤسسات. طب هو هو يعني هو أصلا الوحي جه ليه؟ سامي إزاي اللي بيسموه النهاردة بقى إدارة الذات، وإزاي مش عارف يحرك نفسه إزاي يفعل إزاي؟ طيب النهاردة لما نقول علم الاجتماع، الناس وعلاقتها ببعضها، طب لما نيجي نقول النهاردة غير علم الاجتماع التربية، الوحي نزل ليه؟ ويزكيه. ما هو ليه جاء الوحي؟ ايه قيمة الوحي بقى؟ لما احنا ننزع من الوحي، ناخد الوحي نقول له لا معلش علم النفس هناخده من هنا، والتربية من هنا، والإدارة من هنا، وعلم الاجتماع من هنا، وغيرها من العلوم. طب ايه اللي باقي للوحي اصلا؟ الوحي بيعمل ايه بقى؟ يعني ده اللي كنت بقى دايما العملية الممنهجة اللي بيها تم تنحية الوحي وعزله في زاوية أو في ناحية، زاوية طقوسية أو زاوية كلام بيردد ويكرر وخلاص، أو مثلا ألفاظ تحفظ في الذهن وتكرر على اللسان وخلصنا على كده. هذا ما يراد أن الوحي يتركن كده، رغم أنه كما أخبر رب سبحانه وبحمده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم، هدى، بصائر، رحمة، شفاء، نور. كيف يتصور ذلك؟ لكن أريد لنا حقيقة، يعني أريد لنا أن يتم الأمة على مدار القرون كثيرة، قرون فاتت كثيرة كان الوحي سادد الثغرات دي فيها، فتم نزع الوحي وتم زرع ما جاء من عندهم، وتم تفريغ الوحي من مضمونه وعزله في ناحية ما. زي ما بقول المسألة تحدي حضاري، لازم يتفهم كويس. طب استنى بقى يا دكتور، هو يعني هو الوحي مثلا جاء بقى فيه طب وهندسة وفلك ومش عارف ايه وكلام من ده؟ هقولها بملء فم، كل ما يخص أصول العلوم الإنسانية يستغنى ويستكفى فيه بالوحي. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفيهم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فهي الإنسان فيما يخص العلوم الإنسانية دي، لما يخص بناء الإنسان نفسه تمام، كل ده كده، كل أصوله، كل أصوله، كل قواعده، كل منهجياته، كل الحقائق بتاعته في الوحي الكفاية والغناية والهداية. ودي أنا بالنسبة لي قضية مفصلية خلصان. طيب الحاجات العلوم دي والشغل بتاع الناس وكلام من ده كله، مثلا تلاقي الجهد الكبير في التشخيص، في التوصيف الظواهر، في آليات معينة رصدها، في بعض الآليات التطبيقية والتنفيذية، إنما أصوله ما يتعلق به ده في الوحي قولا واحدا خلصا. والعلوم دي المفروض تبقى بتعمل في هذه المنطقة، منطقة التفاصيل، بعض التفاصيل، منطقة بعض الدقائق، منطقة الآليات، بتعمل في منطقة رصد الظواهر والمشكلات، المنطقة دي حاجات بعض الأمور التنزيلية، تنزيل على الواقع، إنما الأصول هنا خلصنا. طب بقى أمال العلوم الكونية ومش عارف ايه والحاجات دي والفلك؟ القرآن مش كتاب طب، مش كتاب هندسة، مش كتاب فلك، مش كتاب في الحاجات دي. أمال الحاجات دي ايه اللي حصل فيها؟ القرآن أو الوحي جاء بضوابط له، ضوابط حاكمة ليه، ضوابط حاكمة ليه، وجاء ببعض نماذج منها تبرهن على إعجازيته، سواء كان في علم الطب، في علم الفلك، في مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، خلق الإنسان، نطفة، علقة، مضغة، يعني هذا النوع من الإيه، المعلومات التي جاء بها القرآن لإبراز إعجازية هذا الكتاب العزيز. فأمثلة ونماذج، بس بقى كيفية علاج مرض الحصبة كيفية مش عارف، لا التفاصيل دي نفسها او حتى اصول العلوم دي ذاتها على الراجح، على الراجح ان في ناس بتشوف ان الاصول جت، انما في القرآن ما جاش بيه، جاب بعض نماذج من معلومات وهي حقائق مش نظريات، وكمان جاء بضوابط حاكمة، ضوابط حاكمة لهذه الانواع من العلوم. طب ليه يعني ايه الحكاية؟ لان الحضارة البشرية لا تصلح بلا انسان، بس ممكن تقوم بلا عمران. يعني لما نيجي نبص كده مثلا على الصحابة، الصحابة كانوا من ناحية العمرانية، لو العمران نقصد بيه بقى الأبنية الشاهقة وناطحات السحاب والمش عارف ايه، من ناحية دي الصحابة لا ما كانش عندهم حظ كبير من هذا اصلا، وما كانش عندهم حظ منه اصلا، بالعكس كانوا في حالة متواضعة جدا عمرانيا، بالمفهوم ده، بالمفهوم ده للعمران يعني، كانوا في حالة متواضعة جدا، لا لم يشبعوا من خبز الشعير اللي بعد فتح خيبر زي ما قالت السيدة عائشة. بس من ناحية الإنسانية حاجة متميزة للغاية. ثم جاء العمران من بعد، في نفس الوقت اللي كانوا فارس والروم في من ناحية العمرانية دي في السقف، بس من ناحية الإنسانية في الحضيض، فما استمرت وما دامت حضارته. وأصلا الأمة لما بقى تفكيرها منصب بس على الجزء العمراني، وتصورت ان احنا ممكن نلحق غيرنا، ممكن نسبقه لما نتبارى مع عمرانيا، اما بقللش من قيمة هذا التباري العمراني. وصلنا للصورة دي، احنا بصورة اساسية محتاجين نبني الانسان، انسان الايمان بصورة اساسية. لما الانسان ده يحضر، هذا المسلم الراسخ الناسخ، العمراني يجي وراه بسهولة. يعني كنا مرارا وتكرارا نقول ان فتى القرآن اللي هو تربى على هذا القرآن وخرج منه إنسان الإيمان، هذا الفتى اللي هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عليه، هو أتقن حذق لغة في إيه؟ في أسبوعين، كان صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصلنا يتعلم في أسبوعين، في مين النهاردة تعلم لغة في أسبوعين؟ والصحابة لما دخلوا ميادين العمران يعني لم يكن لهم نظير. لما المسلمين دخلوا لم يكن لهم نظير. فهي دي، هي دي الفكرة. طيب فهذه العلوم، نرجع لما العلوم العمرانية، طيب ودي العلوم الايه؟ الانسانية. طيب النهاردة لما نيجي نقول بقى احنا عايزين نتعرف على الانسان ده، طب نروح بقى للطفل تحديدا اللي يخصنا، عايزين نتعرف على الطفل ده، عايزين نعرف صفاته، نعرف اخلاقه، عايزين نعرف اصول التعامل معاه، نتعامل معاه ازاي. ويمكن انا كنت ضربت مثال قبل كده لو تذكروا، لما قلت ايه، هنفترض ان انت النهاردة ارسلت ابنك لحاجة الصبح، وجيت مثلا قعدت ربع ساعة نص ساعة ساعة وما جاش، ونزلت لقيته بيلعب في الشارع مع الولاد، هتتصرف ازاي؟ وقلت ساعتها ان احنا التصرفات بتبقى، التصرفات بتاعتنا دي او هي انعكاس او افراز للمفاهيم والتصورات. وقلت ان المفاهيم والتصورات دي اهو، تاني يا جماعة عشان بس دي المسألة دي مهمة، انا دلوقتي افعالي وتصرفاتي ايه، هي دلوقتي الافعال والتصرفات دي هي افراز لايه، اللي خلاها تحصل كده، المفروض افكاري وتصوراتي هي اللي خلت التصرفات تحصل كده. طيب انا افكاري وتصوراتي دي جاي لها امداد منين؟ منين جاي الامداد بتاعها؟ الامداد بتاعها كله بقى من جاي من القصة منين؟ هنا بقى قلنا قبل كده الخبرات والخلفيات والاجتهادات والانطباعات، الاربعة دول وغيرهم ده ابرز الامدادات، يعني بتمد مين؟ تمد الافعال والتصورات، عذرا المفاهيم والتصورات. والمفاهيم والتصورات دي مفاهيمي وافكاري ومعتقداتي وكده، هتروح هي اللي هتمد الافعال والتصرفات بتاعتنا. فانا النهاردة لما اتصرف تصرف معين وراه مفهوم معين، والمفهوم ده وراه خبرات او خلفيات او اجتهادات او انطباعات. ولذلك انا يعني بسأل حضراتكم سؤال وبسأل نفسي برضو السؤال ده النهاردة، تعاملنا مع الاطفال، لو جيت النهاردة اتقال لي حدثني عن اصول التعامل وقواعد التواصل مع الاطفال بسرعة، فضلا عن اللي قلنا انه يهمنا قوي اللي هو التواصل التعليمي والتعامل التعليمي، النهاردة انا هجيب معلومات منين؟ مصدري؟ طيب في بعدين دايما اقولهم مهمين جدا ومعلش اتحملوني ان انا بكررهم كتير، بعد الامان وبعد الاتزان. طيب ماشي، انا مصدق بان انت حضرتك جبت كلام حلو وجميل، مين قال ان الكلام ده امن وسليم صحيح؟ مش انت ما تقول صحيح يا جدع، لا انا اقصد انا اعي ما اقول امن، لان ممكن حاجه تبدو صحيحه بس التصرف ده، يعني زي ما بنقول مرارا وتكرارا، انت ممكن النهارده واحد يقول لك لا انا مظبط الولد ومش عارف ايه وتمام وزي الفل، فانت متصور ان تصرفك صحيح، بس او التصرف ده ممكن يكون صحيح في اللحظه دي، بس هذا اللون من التصرف مع تكراره على المدى البعيد هيبقى ليه مشاكل واشكاليات كبيره، مش امان. حتى قلت قبل كده ان احنا مثلا عندنا في الطب بنقول ان الامان مقدم على الفاعليه، يعني امان الحاجه مقدم على فاعليتها. انت ممكن تاخد دواء، الدواء ده يعني ما شاء الله يودي الصداع في 5 دقائق، بس امانه لا، هيؤثر على اماكن تانية من المشكله. انا بقول النهارده التعامل بتاعنا اللي بيتم مع اطفالنا والتواصل اللي بيتم معاهم سواء كان تواصل تعليمي او غير تعليمي، من ادراك ان النوع ده من التواصل او التعامل امان؟ من ادراك ان النوع ده من التواصل او التعامل فيه اتزان متزن، يعني لا في افراط ولا في تفريط؟ مين اللي قال لك ان ده؟ ما دي حاجه في منتهى الاهميه، يمكن لو تذكروا احنا اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن القصص وقلنا قد ايه لا الموضوع ده في غايه الاهميه. فانا دلوقتي لا ضامن 100% الامان ولا ضامن 100% الاتزان، التعامل ده ممكن يعمل مشاكل بعد كده، ممكن يبقى هو نظريه النهارده وتتغير بكره. ولذلك اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله، يعني احنا في نعمه عظيمه البعض اصلا مش مدركها، نعمه ان ربنا كفانا القصه دي كلها بالوحي الشريف. دكتور مع احترامي، طب انت معلش اهو انت، طب فين الكلام ده؟ والقران فيه قصه سيدنا موسى وقصه سيدنا عيسى وايات عن المواريث ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني انا كنت بقول سبحان الله، يحضرني كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او تحليل شيخ الاسلام ابن تيميه لظاهره شبيهه بدي، كان بيأكد على ان السبب دايما بيبقى حاجه من اتنين، اما القصور واما التقصير. يعني ايه القصور؟ قصوري انا كشخص ان انا مش قادر ان انا اطلع الكلام ده بالوحي. طيب ما عنديش قصور، لا انا اقدر ان انا اطلع الكلام ده بالوحي. التقصير كسلان، انا لسه هعمل وهودي وهروح واجي واجيب ومش عارف ايه اما قصور واما تقصير. طيب يعني انت عايزني اروح اعمل دراسة بقى واطلع قواعد واعمل واجيب واودي؟ لا والله، يعني يكفي بس ان لو الواحد اصلا فعلا قرأ الوحي، قرأ القرآن وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها قراءة واعية في الزاوية دي، يكفي بس ان احنا نشوف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال، نشوف مثلا التعامل مع الاطفال ده كان ازاي، نماذج من التعامل مع الاطفال جت مثلا في القرآن الكريم، وصايا معينة في التعامل مع الاطفال جت في القرآن الكريم. يعني ده في حد ذاته هيعمل عندي انا من الخبرات والخلفيات اللي هيسدد الاجتهادات وحتى الانطباعات لو الانسان هيجتهد او يبقى عنده انطباع. ولذلك انا بقول اللي احنا نفسنا فيه واللي احنا ناويين عليه ان شاء الله ان احنا يكون المصدر، يعني انا اتكلمت، انا بقول قضيه مركزيه الوحي، انا بتكلم هنا في المصدريه، ان المصدر اللي احنا هنستقي منه اصول التعامل او قواعد التواصل هو الوحي الشريف. طيب وما يخص اصول التعامل او قواعد التواصل مع الاطفال اللي موجوده في الوحي الشريف، لما نبص له هنجد ان في منه نسخة مسطورة ونسخة منظورة. يعني نسخة مسطورة يعني توجيه، افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، تصرف ولا تتصرف، ده مسطور. وفي نسخة منظورة بقى، يعني نسخة منظورة يعني مثلا تصرف سيدنا النبي مع سيدنا انس، تواصل سيدنا موسى مع سيدنا يوشع بن نون، تعامل سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل، دي اسمها نسخة منظورة. عندها نسخة مسطورة، عندها نسخة منظورة. طيب النسخة المسطورة دي موجود منها في القرآن، موجود منها في السنة. يعني احنا دايما يا جماعة لما نقول الوحي نقصد القرآن والسنة البيان. فعندنا دلوقتي في منها في القرآن وفي منها في السنة توجيهات صريحة لكيفية التعامل مع الأولاد وكيفية التواصل مع الأولاد أو مع الأطفال. طيب والنسخة المنظورة دي في منها في القرآن وفي منها في الإيه؟ في السنة. يعني في ده حاضر وده حاضر. فإحنا يعني اللي هنختاره في الحلقات دي إن إحنا هنركز إلى حد كبير على اللي جاء في السنة كمرحلة، لأن طبعا يمكن إحنا في برنامج أطفالنا والقرآن مش بنتكلم في القضية دي بالتفصيل، يعني لأن طبعا الموضوع محتاج كلام كتير وكلام طويل. إحنا عندنا سلسلة اسمها بناء الأبناء على ضوء منهاج الأنبياء، وعندنا سلسلة تانية تخص المسألة دي، بس إحنا إلى حد كبير هنركز على أصول التواصل أو قواعد التواصل أو أصول التعامل مع الأطفال، وهنختار نسخة منظورة مش المسطورة، هنختار المنظورة. ولما هنختار المنظورة دي هناخد ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أكتر. هتقول لي طب ما احنا كده ناقصنا ما يخص النسخ المنظورة تانية اللي هو الأنبياء تانيين حتى بعض الصحابة. هتقول لي ما احنا ناقصنا المسطور. هقول لحضرتك كل ده ان شاء الله احنا عندنا نسخة كافية منه، لان كل المسطور كان خلقه القرآن، وكل اللي كان في اخوانه من الانبياء من الخير تحقق فيه صلى الله عليه وسلم. فاصبحت النسخة دي ان شاء الله تصلح انها تبقى نسخة مرحليا، يعني مغنية عن بقية النسخ المنظورة وعن النسخة المسطورة. مش مغنية لانها بتلغيها، لانها تضمنها وتشتمل عليها ان شاء الله. النهاردة كنت بتكلم عن قضية مهمة، وهي قضية المصدرية وتقديم الوحي وايثاره على ما سواه، وان فيه الكفاية والغناية والهداية. وقلت ان المصدر هيبقى ايه بالضبط اللي احنا نستخرج منه المعلومات دي. طيب الاصول ما يتعلق بيها وايه هي، ده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه باذن الله في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.